السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من أعظم القيم التي جاء بها الإسلام وارتكزت عليها رسالته الوسطية والاعتدال، تلك السمة العظيمة البارزة التي قال الله جل وعلا عنها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أيها الحضور المبارك، إن الوسطية والاعتدال ليست مجرد دعوة نظرية، بل هي تطبيق عملي ينعكس على حياة المسلم، فيكون المسلم عدلا في أقواله وأعماله وأخلاقه وآدابه وفي جميع شؤون حياته. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الوسطية والاعتدال. أيها الأحبة، يسر وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد دعوتكم لحضور محاضرة بعنوان الوسطية والاعتدال في حياة المسلم، يلقيها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي حفظه الله. وهذه المحاضرة هي برعاية كريمة من سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عزيز بن عبد الله آل الشيخ، متعه الله بالصحة والعافية. والآن نترك المجال للشيخ عبد الله بن محمد النجمي ليحدثنا بما فتح الله جل وعلا عليه حول هذا العنوان، ليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أيها الإخوة النبلاء، إن هذا فرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن نلتقي في هذا الجامع المبارك الذي هو منارة من منارات العلم على عقود مضت. هذا الجامع الذي شهد دروسا علمية وندوات عظيمة، محاضرات طيبة لكبار علمائنا وبإشراف سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وقبله سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وقبله سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله أجمعين. فنسأل الله تعالى أن يبارك في الجهود وأن يكتب الأجر الجميل، ثم الشكر لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الرياض، والشكر موصول لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف الشيخ وفقه الله على جهوده المباركة وأعماله الجليلة في خدمة الدعوة إلى الله وفي خدمة بيوت الله عز وجل. إخواني الكرام، إن الواجب علينا أن نشكر الله تعالى في كل وقت وفي كل حين على ما ننعم به في هذه البلاد المباركة من نعم عظيمة وخيرات جسيمة، نعم لا تعد ولا تحصى. وأعظم هذه النعم نعمة العقيدة الصحيحة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها، كما قال موحد هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله، يقول رحمه الله: يقولون إننا وهابية، والحقيقة إنا سلفيون محافظون على ديننا، نتبع الكتاب والسنة. ويقول رحمه الله: إنني رجل سلفي، وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. فهذه نعمة عظمى ومنة كبرى، يجب علينا أن نتمسك بها وأن نحافظ عليها، لأن عقيدة التوحيد هي أكبر نعمة. قال الله جل وعلا: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رأس الشكر التوحيد. وإن من النعم العظيمة ما تبذله هذه البلاد المباركة من جهود جبارة في خدمة بيوت الله عز وجل، من بناء المساجد والعناية بها في الداخل والخارج، إضافة إلى العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، عناية لم يشهد التاريخ لها مثيلا. كذلك من الجهود العظيمة التي تقوم بها هذه البلاد المباركة العناية بطباعة المصحف الشريف في مجمع الملك فهد رحمه الله، حيث يتم طباعة أكثر من 10 ملايين نسخة من كتاب الله في كل عام وتوزيعها في دول العالم. كذلك مجمع السنة النبوية، إلى غير ذلك من الجهود العظيمة. الواجب علينا أن نشكر الله على هذه النعم، وإن شكر الله على النعم يحتاج إلى 3 أركان. الركن الأول الشكر باللسان، حيث قال الله سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث. فينبغي للإنسان أن يتحدث بنعم الله عليه، لا على سبيل التفاخر أو التباهي، بل على سبيل الشكر للمنعم جل وعلا. الثاني الشكر بالقلب، وهو الاعتراف بأن هذه النعم من عند الله عز وجل، ليست بذكائنا ولا بفطنتنا ولا بخبرتنا. قال الله سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث. قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثالثا الشكر بالجوارح، انقيادا وامتثالا لأوامر الله. إخواني الفضلاء، إن من النعم التي يجب أن نحافظ عليها نعمة الوسطية والاعتدال، التي قامت عليها هذه البلاد المباركة، كما قال الله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهذا الموضوع موضوع شرعي، لأن الله تعالى وصف هذه الأمة بأنها وسط، كما قال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لأن لهم الوسط، وكون هذه الأمة وسطا جاء في كثير من كتب العقائد وكتب أهل السنة والجماعة وكتب الحديث والأثر. والوسط هو اتباع المنهج الصحيح، الوسط بين الغالي والجافي، والوسطية والاعتدال لها سمات، وهذه السمات ذكرتها النصوص. أما سماتها فالوسطية والاعتدال هي سمة الشريعة الإسلامية، فهذه الشريعة الإسلامية متسمة بأنها شريعة السماحة ورفع الحرج. قال الله سبحانه: ما جعل عليكم في الدين من حرج. من سماتها أنها شريعة العدل في الأحكام والتصرفات، ولذلك كانت وسطا، لأن غير ذي الوسط لا بد أن يكون في سلوكه إما إلى تفريط وإما إلى إفراط. كذلك من سمات المنهج الوسط أنه موافق للشرع، ثم هو موافق للعقل السليم. من سمات الوسطية والاعتدال أن الوسطية والاعتدال يبرآن من الهوى ويعتمدان على العلم الراسخ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو من أقوال الصحابة فيما لم يرد فيه نص. كذلك من سمات الوسطية أن الوسطية تراعي القدرات والإمكانات، فليس صاحب الوسطية معجزا للناس في طلباته أو داعيا إلى آرائه ونظرياته. كذلك الوسطية، لماذا نختار هذا المبحث وهذا الكلام؟ لأن الوسطية أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب على الناس امتثال المأمورات واجتناب المحذورات، ولأن الوسطية حق وغيرها باطل، ولأن الوسطية بريئة من الأهواء، فغالبا يكون طرفا الجهتين إما الغلو وإما الجفاء، إما التفريط وإما الإفراط، ثم يحركه الهوى. كذلك الوسطية والاعتدال موصلة إلى تحقيق مقاصد الشريعة في الدين والدنيا. وكذلك الوسطية والاعتدال أبعد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، الإسلامين منذ أظهر منذ ظهور الفتن والفرق ورؤوس الفرق عندما ظهر ذو الخويصر التميمي فقال يا محمد اعدل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحق ومن يعدل إذا لم أعدل وظهرت الخوارج إلى خروج التنظيمات الإرهابية وما ترتب عليها من تفجيرات وما تبعها ووافقها وصحبها من أفكار غلو وتكفير فإن المنهج الوسطي بعيد عن هذه الفتن وعن هذه الآراء المخالفة للمنهج الوسطي للمنهج الوسط الوسطية يجب الثبات على المنهج الوسطي. ما هي أسباب الثبات على المنهج الوسطي؟ أولا معرفة المنهج الصحيح من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم الراسخين. ثانيا قوة العلم والتبحر فيه، فإن العلم يزداد بالاعتدال، يزيد في الاعتدال ويبعد عن الغلو والجفاء. العلم النافع المستمد من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ثانيا من أسباب الثبات على الوسطية قوة العقل، فالله جل وعلا خاطب في كتابه العزيز أولي الألباب وخاطب الذين يعقلون، وفيه إشارة إلى أهمية العقل والإدراك في فهم النصوص. رابعا من أسباب الثبات على الوسطية النظر في تجارب الناس والتاريخ وما حصل من محن وفتن، وكذلك ما حصل من إصلاح وخير، فإن التاريخ فيه تجارب دامية وقاتلة وفيه تجارب كثيرة صالحة ومصلحة، ومن نظر بعين الإنصاف وجد بقوة عقله وإدراكه أن من نجح كان معتمدا على الوسطية في قوله وعلمه وعقله وإدراكه. كذلك من أسباب الثبات على الوسطية الصبر، لأن سمة أهل العلم بل سمة الأنبياء والمرسلين من قبل الصبر. قال الله سبحانه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له. فالصبر وعدم الاستعجال في الأمر كله من أسباب الثبات على الوسطية والاعتدال. قال الله سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي أهل النفاق، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه الأمور المهمة المتعلقة بالأمن والخوف، فهذه الأمور توكل إلى ولاة الأمور وإلى أهل العلم، أهل العلم والبصيرة. إخواني الكرام، إن شريعة الإسلام مبنية على الوسطية والاعتدال كما نص
على ذلك أهل الفقه والقواعد والمقاصد والأصول، كما قال الله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا بما تتوسطون فيه بين الغالي والجافي. فهناك غلو وجفاء في الملل والنحل والفرق المختلفة في هذه الأمة. ومما يدل على أهمية التوسط في الأمور قول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وقوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وكذلك ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وكذلك ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثا: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ولما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن رضي الله عنهما قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فمن هذه الأدلة يتبين لنا أن الوسطية والاعتدال مطلوبة، وأن دلائل الشرع تدل عليها، وأنه لا بقاء للغلاة والجفاة. فالإسلام دين وسط بين الديانات، متوسط بين الديانات، فهو وسط بين اليهودية والنصرانية، وسط بين المجوسية والبوذية. كذلك دين الإسلام وسط في الأخلاق، وسط في المعاملات، دعا إلى الأخلاق الحميدة وحض عليها، لكن لم يجعل من الخلق المحمود ترك العزة وترك الحق، بل جعل الخلق المحمود وسطا بين اللين والقوة. كذلك وسط في المعاملات بين من يحل الربا بأنواعه وبين من يمنع كل التعاملات ويحرم المال الذي يكتسبه الإنسان إلا من عمل يده. أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق والطوائف في باب الأسماء والصفات، بين الممثلة المشبهة وبين النفاة المعطلة. أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعد والوعيد، بين المرجئة والوعيدية من الخوارج. فالمرجئة أعملوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد، والوعيدية عملوا بنصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد. أما أهل السنة والجماعة فهم بين هؤلاء وهؤلاء، أعملوا نصوص الوعد والوعيد. فمرتكب كبيرا عند أهل السنة والجماعة مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فهو مؤمن ناقص الإيمان، وفي الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء غفر له وأدخله الجنة من غير سابق عذاب، وإن شاء عذبه على قدر ذنبه ثم أخرجه من النار ولا يخلد في النار. لكن الكبير أهل السنة والجماعة وسط في باب الصحابة بين الخوارج الذين كفروا عليا رضي الله عنه وبين النواصب الذين ناصبوا العداء لأهل البيت، وبين الروافض الذين غلوا في علي رضي الله عنه وأهل بيته حتى فضلوه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أهل السنة والجماعة وسط في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكفروا أحدا منهم ولم يتبرأوا منهم، بل أنزلوهم منازلهم فأحبوهم ووالوهم، ولم يغلوا في علي رضي الله عنه أو غيره أو يعتقدوا العصمة لأحد من الصحابة. أهل السنة والجماعة وسط في الجمع بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل، فالتوكل لا بد فيه من الجمع بين الأمرين، فعل السبب والاعتماد على المسبب هو الله جل وعلا. إخواني الكرام، إن الوسطية والاعتدال واجب علينا أن نسلك هذا المسلك العظيم الذي هو الصراط المستقيم والذي هو المنهج القويم، كما أمرنا الله تعالى في كل ركعة أن ندعو الله سبحانه لقوله اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا يا الله إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ قال الله سبحانه أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال الله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا الصراط المستقيم، منهج الوصف، ولا تتبعوا السبل. قال الإمام مجاهد بن جبر المكي رحمه الله السبل هي البدع والشبهات والمحدثات، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، فالله تعالى يقول فاتبعوه، يجب علينا أن نسلك الصراط المستقيم. والشيطان الرجيم قاعد على الصراط المستقيم، يريد أن يصرف الناس عن هذا الصراط المستقيم، ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم. كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا على جنبتي الخط قال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل. والشيطان منظم منظر، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يحرس ويبني جهده هو والعوانه من شياطين الإنس والجن لصرف الناس عن الصراط المستقيم وعن المنهج القويم. وإن الانحراف عن الصراط المستقيم له أسباب، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع قبل وقوعها في غير ما حديث، كما في حديث العظام بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا اختلافا كثيرا. ما المخرج من هذا الاختلاف من هذه؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال النبي عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. المحجة البيضاء هذا هو الصراط المستقيم. قال الله سبحانه وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، فعلينا أن نسلك هذا الصراط المستقيم وأن نحذر من الأفكار المخالفة التي تبعد عن الصراط المستقيم. كذلك ما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما عند النسائي. بل خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته البدع والأهواء، فقال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء، أي البدع. بل خاف عليه الصلاة والسلام على أمته أئمة الضلال، حيث قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. بل خاف عليه الصلاة والسلام على أمته دعاة الباطل أصحاب الألسنة أصحاب بلاغة وفصاحة يريدون بذلك إغواء الناس وإبعادهم عن الصراط المستقيم، فقال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان. عليم اللسان كذلك ما جاء في الأحاديث الكثيرة في التحذير من الخوارج، فقال صلى الله عليه وسلم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون من كلام خير البرية، وقال تحقرون صلاتكم عند صلاة بالخطاب للصحابة وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، ثم قال يمرقون من الدين مرق السهم من الرميم. فالله الله في الثبات على الصراط المستقيم وعلى المنهج الوسطي. ولهذا أنبياء الله كانوا يعتنون بأبنائهم وبعقائدهم ويوصونهم بالتمسك بالعقيدة. قال الله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والمسلم هو المستسلم لله، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال الله تعالى عن يعقوب عليه السلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهذا لقمان يحذر ابنه من الشرك. قال الله سبحانه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوصي عبد الله بن عباس رضي الله عنه بأمور مهمة تتعلق بالعقيدة. يقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظه، احفظ الله تجده في الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، أفعد الأقلام جفت الصحف. كذلك قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال جندب بن جنادة رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في ثيان أزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، وأنتم اليوم تعلمون القرآن قول الإيمان. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. فالعناية بتعلم العقيدة الصحيحة وتعلم منهج أهل السنة والجماعة، المنهج الوسطي. وكانت أم سليم تلقن أنس بن مالك رضي الله عنهما الشهادتين وتعلمه إياهما، بل كانت تغرس في قلبه محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يراه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا كان وقت نطقهم يعني الأبناء فليلقنوا لا إله إلا الله، وليكن أول ما يجرع مسامعهم معرفة الله وتوحيده، وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كان. انتهى من كلام الإمام ابن القيم. ولهذا الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له رسالة بعنوان: تعليم الصبيان التوحيد. تعليم الصبيان التوحيد، حيث قال في مقدمتها: هذه رسالة نافعة يجب على المسلم أن يعلم الصبيان، يعني العقيدة، قبل تعلمهم القرآن، حتى يصير إنسانا كاملا على فطرة الإسلام وموحدا جيدا. ولهذا أعداء الإسلام من أهل الكفر وأهل البدع يحرصون على الصغار لإبعادهم عن العقيدة الصحيحة وعن المنهج الوسطي. ولهذا أوصى المحفل الماسوني الثالث عشر بضرورة تربية الأطفال وفق منهاج، يقول وفق منهاج يتم تطويره من قبلهم، إلى أن قالوا: إن السيطرة على الشبيبة من أولى غايات الماسونية وأهدافها. وقالوا دعوا الكهول والشيوخ جانبا وتفرغوا للشباب، تفرغوا للشباب. وقال فضيلة الشيخ عبد الله بن غديان عليه رحمة الله عندما كان يحذر من بعض الجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية كتنظيم الإخوان المسلمين والتبليغ ونحوهم، قال رحمه الله: الحقيقة إن هذه الجماعات جاءتنا وعملت حركات سيئة لأنها تستقطب وبخاصة الشباب. يقول الشيخ: لأنهم ما يبغون الناس الكبار، فهؤلاء قضوا منهم ما لهم فيهم شغل، بل يركزون على أبناء المدارس المتوسطة والجامعية. بل قال بعض رؤوس الجماعات المنحرفة: إن الناشئة هي المورد الرئيس للنوعية المتفانية. فالله الله في العناية بتربية الأبناء، العناية بأبنائنا بتربيتهم على العقيدة الصحيحة وعلى المنهج القويم. والإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة عندما ألف كتاب التوحيد، ما سبب تأليفه؟ قال: كنت أسمع من بعض أحداث الطلاب العلم والحديث. يقول الإمام بن خزيمة: ممن لعله كان يحضر بعض مجالس أهل الزيغ والضلالة من المعطلة والقدرية والمعتزلة، ما تخوفت أن يميل البعض عن الحق والصواب، في القول إلى البهت والضلال، أن يميل عن الحق والصواب عن المنهج الوسطي إلى البهت والضلال. فاحتسبت في تصنيف هذا الكتاب. كذلك جاء في مقدمة صحيح مسلم أن الإمام مسلما قال: حدثنا أبو كامل اليحدري بسنده قال: كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة الأيفاء، فكان يقول لنا: لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا. وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج لخطورة أهل البدع والضلال، لأنهم يصرفون الشباب عن المنهج الوسطي وعن العقيدة الصحيحة. كان علماء السلف يحذرون الشباب عن أهل البدع وعن أهل الضلال، لأن أهل الضلال لهم أساليب ناكرة وخادعة لإبعاد الشباب عن المنهج الحق، ولهذا يشوهون صور العلماء عند هؤلاء الشباب، فيقول لهم هؤلاء العلماء: علماء حيض ونفاس لا يفقهون الواقع، هؤلاء العلماء عملاء، علماء السلاطين. لماذا كل هذا؟ لكي يخلو لهم الجو ويؤثر على عقول هؤلاء الشباب. وهذا الأسلوب هو ديدن أهل البدع القديم. فقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله، عن عمرو بن عبيد أنه كان يقول: ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة حيض ملقاة، وكذلك عمرو بن عبيد المعتزل يقول كلاما مثل هذا. قال: لا يخرج كلام الشافعي وأبي حنيفة عن سراويل امرأة. فالله الله في أن نحرص على أبنائنا على الرجوع إلى أهل العلم الراسخين، وأن نحذرهم من دعاة الباطل، وبالأخص في هذا الزمن الذي أصبح العالم كالقرية الواحدة مع هذه المواقع والمنتديات. ولهذا قال عمرو بن قيس الملائي: إذا رأيت الشام في أول نشئه مع أهل السنة فرجة أرجو له الخير، وإذا رأيته مع أهل البدع كاد أن يعطف. ولهذا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، شيخ ابن عثيمين يقول: أيها الناس، إن على كل واحد منا أن يراقب أهله وأولاده في حركاتهم وسكناتهم، في ذهابهم وإيابهم، في أصحابهم وأخلائهم، حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم ويقين في توجهاتهم وسلوكياتهم، فيقر ما يراه من ذلك صالحا وينكر ما يراه فاسدا، ويكلمهم بصراحة ويأخذ منهم ويرد عليهم، ولا يغضب فيدفوهم أو يعرض عنهم، فإن ذلك يزيد من البلاء والفساد، فإن ذلك يزيد من البلاء والفساد. وقال معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هناك دعوة لتسميع أفكار الشباب ضد آبائهم ومجتمعهم وولاة أمورهم. لماذا؟ لإبعاد عن المنهج الوسطي. يقول الشيخ حفظه الله: هي دعوة إلى الإفساد الذي يسمونه الجهاد، يتمثل باستباحة دماء المسلمين والمعاهدين والمستأمنين، وتخريب المباني والمساكن من خلال تفجيرات مدمرة وأعمال إرهابية مروعة. فعليكم الحذر من هذه المدارس المستخفية والتجمعات المشبوهة والرحلات المجهولة، حافظوا على أولادكم من دعاة الفتنة. يقول الشيخ حفظه الله: حافظوا على أولادكم من دعاة الفتنة الذين يندسون فيما بينهم ويحتمون بهم ويلقنونهم تلك الأفكار، ويلقنونهم تلك الأفكار. كذلك قال سماحة مفتي عام المملكة، سماحة شيخنا والدنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، قال وفقه الله: فإني أنصح إخواني، يقول الشيخ، بالحذر من الدعوات التي تكفر المجتمعات المسلمة وتدعو إلى الخروج على الأئمة وحمل السلاح على المسلمين. يقول وفقه الله: كما أنصح من يفتي هؤلاء بأن يتقي الله في نفسه، وأن يتقي الله في عباده المسلمين، وأن يتقي الله في المجتمعات المسلمة، وأن يعلم أن هذه جادة أهل البدع والضلال، جادة أهل البدع والظلام. كذلك من أسباب انحراف الشباب عن المنهج الوسطي القنوات الفضائية، وما تبثه من مواد إعلامية، وما تروج له من أكاذيب وادعاءات باطلة الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار. كذلك شبكات الإنترنت، وهي قاصمة الظهر التي تشوش على أفكار الناشئة. فالحذر الحذر من هذه القنوات، وعلينا أن نوجه أبناءنا إلى الإصغاء والاستماع لأهل العلم الراسخين. قال صاحب السمو الملك الأمير نايف رحمه الله: دافعوا عن عقيدتكم، دافعوا عن وطنكم، دافعوا عن الأديان القادمة. وقال رحمه الله: نحن مستهدفون في عقيدتنا وفي أبنائنا، إلى آخر ما قال. كذلك من أسباب انحراف الشباب عن المنهج الوسطي التنظيمات السرية والجماعات المنحرفة التي انحرفت بالدعوة عن مسارها الصحيح. وبلادنا وفقها الله قد حذرت من التنظيمات الإرهابية وصنفتها إرهابية وحذرت منها، وأعلنت ذلك في المواقع وفي الصحف، وكذلك صدر عن هيئة كبار العلماء تحذير من ذلك من الإخوانية وداعش والنصرة وغيرها. كذلك من أسباب انحراف الشباب عن المنهج الوسطي الطعن في الولاة والتشهير بأخطاء في المدارس والمواقع والمنتديات، وهذه طريقة الخوارج كما قال رأس الخوارج عبد الله بن سبع اليهودي: ابدأوا بالطعن في أمرائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستمين قلوب الناس ثم ادعوهم إلى هذا الأمر، يعني الخروج على عثمان رضي الله عنه. ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. كذلك من أسباب إبعاد الشباب عن المنهج الوسطي الطعن في العلماء والتشهير بأخطائهم كما قد بينت ذلك. كذلك من أسباب انحراف الشباب عن المنهج الوسطي التقليد الأعمى لأعداء الدين من مظاهرات واغتيالات واعتصامات وغيرها، فالواجب أن نربي الناس على منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال عليه الصلاة والسلام: قال يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال عليه الصلاة والسلام: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يجب أن نبين لأبنائنا حقوق ولاة الأمر من لزوم بيعتهم، من السمع والطاعة لهم في المعروف، من الصبر عليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمير شيء يكره فليصبر، من احترامهم وتقديرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: السلطان غير الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، من أهانه أهانه الله. من الدعاء لهم، فحقهم علينا عظيم أن ندعو لهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. كذلك من أسباب انحراف الشباب عن المنهج الوسطي الكتب الفكرية التي تدعو إلى التكفير وإلى التفجير وإلى الثورات، فالحذر من الكتب التي تؤثر على عقول الشباب كتب سيد قطب محمد قطب وغيرها. وولاة أمرنا وفقهم الله قد أمروا بسحب هذه الكتب من المكتبات حفاظا على عقائد المجتمع من هذه الكتب. كذلك من أسباب انحراف الشباب عن المنهج الوسطي الدعوة إلى السفر إلى الأماكن المضطربة التي تعد بالفوضى وسفك الدماء. كذلك من أسباب انحراف الشباب عن المنهج الوسطي الإشاعات المكذوبة والأخبار الملفقة على العلماء والولاة التي يشيعها أهل الباطل. كذلك من أسباب انحراف الشباب عن المنهج الوسطي التفكك الأسري. إذا حصل انفصال بين الأب والأم وبين الزوجين فإن هذا من أسباب انحراف الشباب والأبناء، فيجب الانتباه لهذا. كذلك من أسباب انحراف الشباب الفراغ الذي يحصل عند الشباب، فيجب اغتنام الأوقات بالنافع المفيد. كذلك من أسباب انحراف الشباب عن المنهج الوسطي الرفقة السيئة، وكما يقال: الصاحب ساحب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فاحذر من أن يصاحب ابنك أصحاب المناهج المنحرفة والحزبيات الضالة، فإذا رأيت ابنك قد انعزل عنك ولا تسمع منه إلا الغمز واللمز العلماء في الولاة فانتبه لابنه. كذلك من أسباب انحراف الشباب عن المنهج الوسطي الجهل، والجهل مصيبة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الخوارج: إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. والإمام ابن القيم يقول: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن ومن سنة، والربيب ذاك العالم الرباني. كذلك من أسباب انحراف الشباب عن المنهج الوسطي المخدرات ومجانسة أصحاب المخدرات. من أسباب انحراف الشباب عن المنهج الوسطي ضعف الرقابة من الأسرة وترك الحبل على الغارب، فلا يسأل عن ابنه مع من يخرج، من يصاحب، من يجالس. من أسباب انحراف الشباب عن المنهج الوسطي الانعزال الاجتماعي. إذا انعزل ابنك عنك لفترة طويلة ولا تدري مع من، فيجب عليك أن تنتبه لابنك. من أسباب الانحراف عن المنهج الوسطي اتباع المتشابه. قال الله سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. من أسباب الانحراف عن المنهج الوسطي الغلو والتطرف في الدين. إن الانحراف عن المنهج الوسطي أخطاره جسيمة، فهو تعد لحدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. يؤدي للشباب بالتشكيك في أصول الدين، يشكك الشباب، تجدهم يتابعون هذه المواقع دعاة الباطل، فتجده يحصل عندهم تشكيك في أصول الدين، في عذاب القبر ونعيمه، في نزول عيسى عليه السلام، في خروج الدجال وغيرها من أصول العقائد. تجد في هذه المواقع والمنتديات من يؤثر على الشباب يصرفهم عن المنهج الحق. كذلك إثارة الفتن في المجتمعات على أولادهم. كيف نعالج هذه الأفكار ونحصن الشباب؟ بالعلم النافع، العلم النافع، وأخذ العلم عن علماء السنة الربانيين، بالاعتصام بالكتاب والسنة، بفهم السلف الصالح، كما قال الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. قال الإمام الزهري رحمه الله: الاعتصام بالسنة نجاة، والسنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق في بحر البدع والضلالات. أسأل الله سبحانه أن يديم علينا النعم. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ جنودنا المرابطين ورجال أمننا، اللهم سدد رميهم يا رب العالمين. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لصاحب فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الندمي على هذا التفصيل المبارك المبني على نصوص الكتاب والسنة وعلى فهم سلف هذه الأمة. والآن ندخل مجال فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الشيخ مدرس المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالتعريف على هذه
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، لقد استمعنا في هذه الليلة المباركة إلى هذه المحاضرة التي هي بعنوان الوسطية والاعتدال. الله صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله محمد النجمي بين فيها أهمية الوسطية والاعتدال، وبين الوسطية وقوة الاعتدال، وبين ذكرت أدلة الكتاب والسنة على بيان الوسطية والاعتدال، وذكرت هذه الوسطية والاعتدال في جميعكم، وبين ذلك وبين ذلك مستدلا عليه من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. فجزاكم الله أشهد أن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، لقد سمعنا هذه الهذه المحاضرة التي يلقاها من الشيخ الفضل محمد البدري، وكان بعنوان المصرية والاعتدال. تلاقى الذكر صاحب الفضيلة هم الأمور تعالى من فهم البسطية والاستدلال الذي يقصد استدلال من ذلك، بينما أن أعظم المصرية المصرية بالاعتقاد وصول المصرية بالفكر والمصرية بطاعة الله. استدل على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال السلف بهذه الأمة، أسأل الله له التوفيق والسداد ويجعل ما وعدتكم تتبعا لكم في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، الحديث عن موضوع الوسطية والاعتدال أمر عظيم وموضوع جديد للاهتمام بين طلاب العلم. لا شك أيها الإخوة أن الوسطية لا شك أن الوسطية والاعتدال أمرها عظيم، والله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا أمة الوسط لتكن مدى على الناس ويقوم نقضي عليه شهيد. وبين الله سبحانه وتعالى انها امه الوسطى ليست الغاليه ولا الجاهليه، امه الوسطى في جميع الامور بباب الاعتقاد. هذه امه الوسطى بباب الاسماء وبباب الصفات يحب يمنعون من التقنيه لا يقولون بالتوكل على الله سبحانه والاعتماد عليه وتوحيد الاب اليه يكون ليس اسماء الله وصفاتها كما وردت عن الله سبحانه وتعالى كما بينها الله في كتابه وبينها نبيه صلى الله عليه وسلم. وصف لكم العباده فلا صار ولا فعل منهم الا بعد قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت امر النبي صلى الله عليه وسلم وجهه سقاها اصحابها سبب عثمان النبي قبلي جعلت له مسجدا وطهورا وغاصر الله وما صلى الله عليه وسلم وان رجل فلك الصحابه
لا يشعر مكان معين
لكن بس لا شك انه
مطلوب. لكن اذا صدق مني مكان جاء
يجب على تقييم هذه الامه وتوجب تاكيدها على المسلمين كذلك في بيت الله في مكانها على الزكاه فان بتاكيد هذه الامه ان الله ما اراد ان تقاضي اسال ان تكون يبقى امرا ويؤمن الفرق ضدكم وما ان فرقتم ويزكي بها فان الله يزكي بها ولا يقطع ان يعلم ان الامر عدوانه لم توجب عليه ان يحكم باموالي زكاه
اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشده والمشركين واهل فوز الدين اللهم وفق ولاه امرنا اللهم اصلحهم اللهم سجدهم اللهم ارزقهم البطانه الصالحه الناصحه اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات اللهم نجد المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم نجد المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من أعظم القيم التي جاء بها الإسلام وارتكزت عليها رسالته الوسطية والاعتدال، تلك السمة العظيمة البارزة التي قال الله جل وعلا عنها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أيها الحضور المبارك، إن الوسطية والاعتدال ليست مجرد دعوة نظرية، بل هي تطبيق عملي ينعكس على حياة المسلم، فيكون المسلم عدلا في أقواله وأعماله وأخلاقه وآدابه وفي جميع شؤون حياته. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الوسطية والاعتدال. أيها الأحبة، يسر وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد دعوتكم لحضور محاضرة بعنوان: الوسطية والاعتدال في حياة المسلم، يلقيها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي حفظه الله. وهذه المحاضرة هي برعاية كريمة من سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، متعه الله بالصحة والعافية. والآن نترك المجال للشيخ عبد الله بن محمد النجمي ليحدثنا بما فتح الله جل وعلا عليه حول هذا العنوان، فليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أيها الإخوة النبلاء، إنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن نلتقي في هذا الجامع المبارك الذي هو منارة من منارات العلم على عقود مضت. هذا الجامع الذي شهد دروسا علمية وندوات عظيمة، محاضرات طيبة لكبار علمائنا وبإكراف سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وقبله سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وقبله سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله أجمعين. فنسأل الله تعالى أن يبارك في الجهود وأن يكتب الأجر الجميل، ثم الشكر لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الرياض، والشكر موصول لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف الشيخ وفقه الله على جهوده المباركة وأعماله الجليلة في خدمة الدعوة إلى الله وفي خدمة بيوت الله عز وجل. إخواني الكرام، إن الواجب علينا أن نشكر الله تعالى في كل وقت وفي كل حين على ما ننعم به في هذه البلاد المباركة
من نعم عظيمة وخيرات جسيمة، نعم لا تعد ولا تحصى. وأعظم هذه النعم نعمة العقيدة الصحيحة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها، كما قال موحد هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله، يقول رحمه الله: يقولون إننا وهابية، والحقيقة إنا سلفيون محافظون على ديننا، نتبع الكتاب والسنة. ويقول رحمه الله: إنني رجل سلفي، وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. فهذه نعمة عظمى ومنة كبرى، يجب علينا أن نتمسك بها وأن نحافظ عليها، لأن عقيدة التوحيد هي أكبر نعمة. قال الله جل وعلا: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رأس الشكر التوحيد. وإن من النعم العظيمة ما تبذله هذه البلاد المباركة من جهود جبارة في خدمة بيوت الله عز وجل، من بناء المساجد والعناية بها في الداخل والخارج، إضافة إلى العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، عناية لم يشهد التاريخ لها مثيلا. كذلك من الجهود العظيمة التي تقوم بها هذه البلاد المباركة العناية بطباعة المصحف الشريف في مجمع الملك فهد رحمه الله، حيث يتم طباعة أكثر من 10 ملايين نسخة من كتاب الله في كل عام وتوزيعها في دول العالم. كذلك مجمع السنة النبوية، إلى غير ذلك من الجهود العظيمة. الواجب علينا أن نشكر الله على هذه النعم، وإن شكر الله على النعم يحتاج إلى 3 أركان. الركن الأول الشكر باللسان، حيث قال الله سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث. فينبغي للإنسان أن يتحدث بنعم الله عليه، لا على سبيل التفاخر أو التباهي، بل على سبيل الشكر للمنعم جل وعلا. الثاني الشكر بالقلب، وهو الاعتراف بأن هذه النعم من عند الله عز وجل، ليست بذكائنا ولا بفطنتنا ولا بخبرتنا. قال الله سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث. قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثالثا الشكر بالجوارح، انقيادا وامتثالا لأوامر الله. إخواني الفضلاء، إن من النعم التي يجب أن نحافظ عليها نعمة الوسطية والاعتدال التي قامت عليها هذه البلاد المباركة، كما قال الله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهذا الموضوع موضوع شرعي، لأن الله تعالى وصف هذه الأمة بأنها وسط، كما قال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، لأن لهم الوسط، وكون هذه الأمة وسطا جاء في كثير من كتب العقائد وكتب أهل السنة والجماعة وكتب الحديث والأثر. والوسط هو اتباع المنهج الصحيح، الوسط بين الغالي والجافي، والوسطية والاعتدال لها سمات، وهذه السمات ذكرتها النصوص. أما سماتها فالوسطية والاعتدال هي سمة الشريعة الإسلامية، فهذه الشريعة الإسلامية متسمة بأنها شريعة السماحة ورفع الحرج. قال الله سبحانه: ما جعل عليكم في الدين من حرج. من سماتها أنها شريعة العدل في الأحكام والتصرفات، ولذلك كانت وسطا، لأن غير ذي الوسط لا بد أن يكون في سلوكه إما إلى تفريط وإما إلى إفراط. كذلك من سمات المنهج الوسط أنه موافق للشرع، ثم هو موافق للعقل السليم. من سمات الوسطية والاعتدال أن الوسطية والاعتدال يبرآن من الهوى ويعتمدان على العلم الراسخ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو من أقوال الصحابة فيما لم يرد فيه نص. كذلك من سمات الوسطية أن الوسطية تراعي القدرات والإمكانات، فليس صاحب الوسطية معجزا للناس في طلباته أو داعيا إلى آرائه ونظرياته. كذلك الوسطية، لماذا نختار هذا المبحث وهذا الكلام؟ لأن الوسطية أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب على الناس امتثال المأمورات واجتناب المحذورات، ولأن الوسطية حق وغيرها باطل، ولأن الوسطية بريئة من الأهواء، فغالبا يكون طرفا الجهتين إما الغلو وإما الجفاء، إما التفريط وإما الإفراط، ثم يحركه الهوى. كذلك الوسطية والاعتدال موصلة إلى تحقيق مقاصد الشريعة في الدين والدنيا. وكذلك الوسطية والاعتدال أبعد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، منذ ظهور الفتن والفرق ورؤوس الفرق، عندما ظهر ذو الخويصر التميمي فقال: يا محمد اعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحق ومن يعدل إذا لم أعدل. وظهرت الخوارج إلى خروج التنظيمات الإرهابية وما ترتب عليها من تفجيرات وما تبعها ووافقها وصحبها من أفكار غلو وتكفير، فإن المنهج الوسطي بعيد عن هذه الفتن وعن هذه الآراء المخالفة للمنهج الوسطي. للمنهج الوسط الوسطية يجب الثبات على المنهج الوسطي. ما هي أسباب الثبات على المنهج الوسطي؟ أولا، معرفة المنهج الصحيح من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم الراسخين. ثانيا، قوة العلم والتبحر فيه، فإن العلم يزداد بالاعتدال، يزيد في الاعتدال ويبعد عن الغلو والجفاء. العلم النافع المستمد من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ثانيا، من أسباب الثبات على الوسطية قوة العقل، فالله جل وعلا خاطب في كتابه العزيز أولي الألباب وخاطب الذين يعقلون، وفيه إشارة إلى أهمية العقل والإدراك في فهم النصوص. رابعا، من أسباب الثبات على الوسطية النظر في تجارب الناس والتاريخ وما حصل من محن وفتن، وكذلك ما حصل من إصلاح وخير، فإن التاريخ فيه تجارب دامية وقاتلة، وفيه تجارب كثيرة صالحة ومصلحة، ومن نظر بعين الإنصاف وجد بقوة عقله وإدراكه أن من نجح كان معتمدا على الوسطية في قوله وعلمه وعقله وإدراكه. كذلك من أسباب الثبات على الوسطية الصبر، لأن سمة أهل العلم بل سمة الأنبياء والمرسلين من قبل الصبر. قال الله سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له. فالصبر وعدم الاستعجال في الأمر كله من أسباب الثبات على الوسطية والاعتدال. قال الله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي أهل النفاق، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه الأمور المهمة المتعلقة بالأمن والخوف، فهذه الأمور توكل إلى ولاة الأمور وإلى أهل العلم، أهل العلم والبصيرة. إخواني الكرام، إن شريعة الإسلام مبنية على الوسطية والاعتدال، كما نص على ذلك أهل الفقه والقواعد والمقاصد والأصول، كما قال الله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا بما تتوسطون فيه بين الغالي والجافي. فهناك غلو وجفاء في الملل والنحل والفرق المختلفة في هذه الأمة. ومما يدل على أهمية التوسط في الأمور قول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وكذلك ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وكذلك ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثا: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ولما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن رضي الله عنهما قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فمن هذه الأدلة يتبين لنا أن الوسطية والاعتدال مطلوبة، وأن دلائل الشرع تدل عليها، وأنه لا بقاء للغلاة والجفاة. فالإسلام دين وسط بين الديانات، متوسط بين الديانات، فهو وسط بين اليهودية والنصرانية، وسط بين المجوسية والبوذية. كذلك دين الإسلام وسط في الأخلاق، وسط في المعاملات، دعا إلى الأخلاق الحميدة وحض عليها، لكن لم يجعل من الخلق المحمود ترك العزة وترك الحق، بل جعل الخلق المحمود وسطا بين اللين والقوة. كذلك وسط في المعاملات بين من يحل الربا بأنواعه وبين من يمنع كل التعاملات ويحرم المال الذي يكتسبه الإنسان إلا من عمل يده. أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق والطوائف في باب الأسماء والصفات، بين الممثلة المشبهة وبين النفاة المعطلة. أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعد والوعيد، بين المرجئة والوعيدية من الخوارج. فالمرجئة أعملوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد، والوعيدية عملوا بنصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعيد. أما أهل السنة والجماعة فهم بين هؤلاء وهؤلاء، أعملوا نصوص الوعد والوعيد. فمرتكب كبيرا عند أهل السنة والجماعة مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فهو مؤمن ناقص الإيمان، وفي الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء غفر له وأدخله الجنة من غير سابق عذاب، وإن شاء عذبه على قدر ذنبه ثم أخرجه من النار ولا يخلد في النار. لكن الكبير أهل السنة والجماعة وسط في باب الصحابة بين الخوارج الذين كفروا عليا رضي الله عنه وبين النواصب الذين ناصبوا العداء لأهل البيت وبين الروافض الذين غلوا في علي رضي الله عنه وأهل بيته حتى فضلوه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أهل السنة والجماعة وسط في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكفروا أحدا منهم ولم يتبرأوا منهم، بل أنزلوهم منازلهم فأحبوهم ووالوهم، ولم يغلوا في علي رضي الله عنه أو غيره أو يعتقدوا العصمة لأحد من الصحابة. أهل السنة والجماعة وسط في الجمع بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل، فالتوكل لا بد فيه من الجمع بين الأمرين، فعل السبب والاعتماد على المسبب هو الله جل وعلا. إخواني الكرام، إن الوسطية والاعتدال واجب علينا أن نسلك هذا المسلك العظيم الذي هو الصراط المستقيم والذي هو المنهج القويم، كما أمرنا الله تعالى في كل ركعة أن ندعو الله سبحانه لقوله اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا يا الله إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ قال الله سبحانه أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال الله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما اتبعوا الصراط المستقيم، منهج الوصف، ولا تتبعوا السبل. قال الإمام مجاهد بن جبر المكي رحمه الله السبل هي البدع والشبهات والمحدثات، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، فالله تعالى يقول فاتبعوه. يجب علينا أن نسلك الصراط المستقيم. والشيطان الرجيم قاعد على الصراط المستقيم، يريد أن يصرف الناس عن هذا الصراط المستقيم، ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم. كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا على جنبتي الخط قال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل. والشيطان منظم انظر، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يحرس ويبني جهده هو والعوان من شياطين الإنس والجن صرف الناس عن الصراط المستقيم وعن المنهج القويم. وإن الانحراف عن الصراط المستقيم له أسباب، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع قبل وقوعها في غير ما حديث، كما في حديث العظام بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، اختلافا كثيرا. ما المخرج من هذا الاختلاف من هذه؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال النبي عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. المحجة البيضاء هذا هو الصراط المستقيم. قال الله سبحانه وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، فعلينا أن نسلك هذا الصراط المستقيم وأن نحذر من الأفكار المخالفة التي تبعد عن الصراط المستقيم. كذلك ما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما عند النسائي. بل خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته البدع والأهواء، فقال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء، أي البدع. بل خاف عليه الصلاة والسلام على أمته أئمة الضلال، حيث قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. بل خاف عليه الصلاة والسلام على أمته دعاة الباطل أصحاب الألسنة أصحاب بلاغة وفصاحة يريدون بذلك إغواء الناس وإبعادهم عن الصراط المستقيم، فقال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان. عليم اللسان كذلك ما جاء في الأحاديث الكثيرة في التحذير من الخوارج، فقال صلى الله عليه وسلم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقرؤون من كلام خير البرية، وقال تحقرون صلاتكم عند صلاة بالخطاب للصحابة وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، ثم قال يمرقون من الدين والسهل من الرميم. فالله الله في الثبات على الصراط المستقيم وعلى المنهج الوسطي. ولهذا أنبياء الله كانوا يعتنون بأبنائهم وبعقائدهم ويوصونهم بالتمسك بالعقيدة. قال الله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والمسلم هو المستسلم لله، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال الله تعالى عن يعقوب عليه السلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهذا لقمان يحذر ابنه من الشرك. قال الله سبحانه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوصي عبد الله بن عباس رضي الله عنه بأمور مهمة تتعلق بالعقيدة. يقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظه، احفظ الله تجده في الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أفعت الأقلام وجفت الصحف. كذلك قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال جندب بن جنادة رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في ثيان أزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، وأنتم اليوم تعلمون القرآن قول الإيمان. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. فالعناية بتعلم العقيدة الصحيحة وتعلم منهج أهل السنة والجماعة، المنهج الوسطي. وكانت أم سليم تلقن أنس بن مالك رضي الله عنهما الشهادتين وتعلمه إياهما، بل كانت تغرس في قلبه محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يراه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا كان وقت نطقهم يعني الأبناء فليلقنوا لا إله إلا الله، وليكن أول ما يجرع مسامعهم معرفة الله وتوحيده، وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كان. انتهى من كلام الإمام ابن القيم. ولهذا الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له رسالة بعنوان: تعليم الصبيان التوحيد. تعليم الصبيان التوحيد، حيث قال في مقدمتها: هذه رسالة نافعة يجب على المسلم أن يعلم الصبيان، يعني العقيدة، قبل تعلمهم القرآن، حتى يصير إنسانا كاملا على فطرة الإسلام وموحدا جيدا. ولهذا أعداء الإسلام من أهل الكفر وأهل البدع يحرصون على الصغار لإبعادهم عن العقيدة الصحيحة وعن المنهج الوسطي. ولهذا أوصى المحفل الماسوني الثالث عشر بضرورة تربية الأطفال وفق منهاج، يقول وفق منهاج يتم تطويره من قبلهم، إلى أن قالوا: إن السيطرة على الشبيبة من أولى غايات الماسونية وأهدافها. وقالوا: دعوا الكهول والشيوخ جانبا وتفرغوا للشباب، تفرغوا للشباب. وقال فضيلة الشيخ عبد الله بن غديان عليه رحمة الله عندما كان يحذر من بعض الجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية كتنظيم الإخوان المسلمين والتبليغ ونحوهم، قال رحمه الله: الحقيقة إن هذه الجماعات جاءتنا وعملت حركات سيئة لأنها تستقطب وبخاصة الشباب. يقول الشيخ: لأنهم ما يبغون الناس الكبار، فهؤلاء قضوا منهم ما لهم فيهم شغل، بل يركزون على أبناء المدارس المتوسطة والجامعية. بل قال بعض رؤوس الجماعات المنحرفة: إن الناشئة هي المورد الرئيس للنوعية المتفانية. فالله الله في العناية بتربية الأبناء، العناية بأبنائنا بتربيتهم على العقيدة الصحيحة وعلى المنهج القويم. والإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة عندما ألف كتاب التوحيد، ما سبب تأليفه؟ قال: كنت أسمع من بعض أحداث الطلاب العلم والحديث. يقول الإمام بن خزيمة: ممن لعله كان يحضر بعض مجالس أهل الزيغ والضلالة من المعطلة والقدرية والمعتزلة، ما تخوفت أن يميل البعض عن الحق والصواب، في القول إلى البهت والضلال، أن يميل عن الحق والصواب عن المنهج الوسطي إلى البهت والضلال. فاحتسبت في تصنيف هذا الكتاب. كذلك جاء في مقدمة صحيح مسلم أن الإمام مسلما قال: حدثنا أبو كامل اليحدري بسنده قال: كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة الأيفاع، فكان يقول لنا: لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا. وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج لخطورة أهل البدع والضلال، لأنهم يصرفون الشباب عن المنهج الوسطي وعن العقيدة الصحيحة. كان علماء السلف يحذرون الشباب عن أهل البدع وعن أهل الضلال، لأن أهل الضلال لهم أساليب ناكرة وخادعة لإبعاد الشباب عن المنهج الحق، ولهذا يشوهون صور العلماء عند هؤلاء الشباب، فيقول لهم هؤلاء العلماء: علماء حيض ونفاس لا يفقهون الواقع، هؤلاء العلماء عملاء، علماء السلاطين، لماذا كل هذا؟ لكي يخلو لهم الجو ويؤثر على عقول هؤلاء الشباب. وهذا الأسلوب هو ديدن أهل البدع القديم. فقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله، عن عمرو بن عبيد أنه كان يقول: ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة حيض ملقاة، وكذلك عمرو بن عبيد المعتزل يقول كلاما مثل هذا. قال: لا يخرج كلام الشافعي وأبي حنيفة عن سراويل امرأة. فالله الله في أن نحرص على أبنائنا على الرجوع إلى أهل العلم الراسخين، وأن نحذرهم من دعاة الباطل، وبالأخص في هذا الزمن الذي أصبح العالم كالقرية الواحدة مع هذه المواقع والمنتديات. ولهذا قال عمرو بن قيس الملائي إذا رأيت الشاب في أول نشئه مع أهل السنة فرجة أرد له الخير، وإذا رأيته مع أهل البدع كاد أن يعطب. ولهذا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، شيخ ابن عثيمين يقول: أيها الناس، إن على كل واحد منا أن يراقب أهله وأولاده في حركاتهم وسكناتهم، في ذهابهم وإيابهم، في أصحابهم وأخلائهم، حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم ويقين في توجهاتهم وسلوكياتهم، فيقر ما يراه من ذلك صالحا وينكر ما يراه فاسدا، ويكلمهم بصراحة ويأخذ منهم ويرد عليهم، ولا يغضب فيدفوهم أو يعرض عنهم، فإن ذلك يزيد من البلاء والفساد، فإن ذلك يزيد من البلاء والفساد. وقال معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هناك دعوة لتسميع أفكار الشباب ضد آبائهم ومجتمعهم وولاة أمورهم. لماذا؟ لإبعادهم عن المنهج الوسطي. يقول الشيخ حفظه الله: هي دعوة إلى الإفساد الذي يسمونه الجهاد، يتمثل باستباحة دماء المسلمين والمعاهدين والمستأمنين، وتخريب المباني والمساكن من خلال تفجيرات مدمرة وأعمال إرهابية مروعة، فعليكم الحذر من هذه المدارس المستخفية والتجمعات المشبوهة والرحلات المجهولة، حافظوا على أولادكم من دعاة الفتنة. يقول الشيخ حفظه الله: حافظوا على أولادكم من دعاة الفتنة الذين يندسون فيما بينهم ويحتمون بهم ويلقنونهم تلك الأفكار، كذلك قال سماحة مفتي عام المملكة، سماحة شيخنا والدنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، قال: وفقه الله، فإني أنصح إخواني، يقول الشيخ، بالحذر من الدعوات التي تكفر المجتمعات المسلمة وتدعو إلى الخروج على الأئمة وحمل السلاح على المسلمين. يقول: وفقه الله، كما أنصح من يفتي هؤلاء بأن يتقي الله في نفسه، وأن يتقي الله في عباده المسلمين، وأن يتقي الله في المجتمعات المسلمة، وأن يعلم أن هذه جادة أهل البدع والضلال، جادة أهل البدع والضلال. كذلك من أسباب انحراف الشباب عن المنهج الوسطي القنوات الفضائية، وما تبثه من مواد إعلامية، وما تروج له من أكاذيب وادعاءات باطلة الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار. كذلك شبكات الإنترنت، وهي قاصمة الظهر التي تشوش على أفكار الناشئة، فالحذر الحذر من هذه القنوات. وعلينا أن نوجه أبناءنا إلى الإصغاء والاستماع لأهل العلم الراسخين. قال صاحب السمو الملك الأمير نايف رحمه الله: دافعوا عن عقيدتكم، دافعوا عن وطنكم، دافعوا عن الأديان القادمة. وقال رحمه الله: نحن مستهدفون في عقيدتنا وفي أبنائنا، إلى آخر ما قال. كذلك من أسباب انحراف الشباب عن المنهج الوسطي التنظيمات السرية والجماعات المنحرفة التي انحرفت بالدعوة عن مسارها الصحيح. وبلادنا وفقها الله قد حذرت من التنظيمات الإرهابية وصنفتها إرهابية وحذرت منها، وأعلنت ذلك في المواقع وفي الصحف. وكذلك صدر عن هيئة كبار العلماء تحذير من ذلك، من الإخوانية داعش والنصرة وغيرها، كذلك من أسباب انحراف الشباب عن المنهج الوسطي الطعن في الولاة والتشهير بأخطاء في المجالس والمواقع والمنتديات. وهذه طريقة الخوارج، كما قال رأس الخوارج عبد الله بن سبع اليهودي: ابدأوا بالطعن في أمرائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستمينوا قلوب الناس، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر عن الخروج على عثمان رضي الله عنه. ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. كذلك من أسباب إبعاد الشباب عن المنهج الوسطي الطعن في العلماء والتشهير بأخطائهم، كما قد بينت ذلك. كذلك من أسباب انحراف الشباب عن المنهج الوسطي التقليد الأعمى لأعداء الدين من مظاهرات واغتيالات واعتصامات وغيرها. فالواجب أن نربي الناس على منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال عليه الصلاة والسلام: قال يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال عليه الصلاة والسلام: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. يجب أن نبين لأبنائنا حقوق ولاة الأمر من لزوم بيعتهم، من السمع والطاعة لهم في المعروف، من الصبر عليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمير شيء يكره فليصبر، من احترامهم وتقديرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: السلطان غير الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، من أهانه أهانه الله. من الدعاء لهم، فحقهم علينا عظيم أن ندعو لهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. كذلك من أسباب انحراف الشباب عن المنهج الوسطي الكتب الفكرية التي تدعو إلى التكفير وإلى التفجير وإلى الثورات. فالحذر من الكتب التي تؤثر على عقول الشباب كتب سيد قطب محمد قطب وغيرها. وولاة أمرنا وفقهم الله قد أمروا بسحب هذه الكتب من المكتبات حفاظا على عقائد المجتمع من هذه الكتب. كذلك من أسباب انحراف الشباب عن المنهج الوسطي الدعوة إلى السفر إلى الأماكن المضطربة التي تعد بالفوضى وسفك الدماء. كذلك من أسباب انحراف الشباب عن المنهج الوسطي الإشاعات المكذوبة والأخبار الملفقة على العلماء والولاة التي يشيعها أهل الباطل. كذلك من أسباب انحراف الشباب عن المنهج الوسطي التفكك الأسري. إذا حصل انفصال بين الأب والأم وبين الزوجين فإن هذا من أسباب انحراف الشباب والأبناء، فيجب الانتباه لهذا. كذلك من أسباب انحراف الشباب الفراغ الذي يحصل عند الشباب، فيجب اغتنام الأوقات بالنافع المفيد. كذلك من أسباب انحراف الشباب عن المنهج الوسطي الرفقة السيئة، وكما يقال: الصاحب ساحب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فاحذر من أن يصاحب ابنك أصحاب المناهج المنحرفة والحزبيات الضالة. فإذا رأيت ابنك قد انعزل عنك ولا تسمع منه إلا الغمز واللمز في العلماء وفي الولاة فانتبه لابنك. كذلك من أسباب انحراف الشباب عن المنهج الوسطي الجهل، والجهل مصيبة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الخوارج: إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. والإمام ابن القيم يقول: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن ومن سنة، والربيب ذاك العالم الرباني. كذلك من أسباب انحراف الشباب عن المنهج الوسطي المخدرات ومجالسة أصحاب المخدرات. من أسباب انحراف الشباب عن المنهج الوسطي ضعف الرقابة من الأسرة وترك الحبل على الغارب، فلا يسأل عن ابنه مع من يخرج، من يصاحب، من يجالس. من أسباب انحراف الشباب عن المنهج الوسطي الانعزال الاجتماعي. إذا انعزل ابنك عنك لفترة طويلة ولا تدري مع من، فيجب عليك أن تنتبه لابنك. من أسباب الانحراف عن المنهج الوسطي اتباع المتشابه. قال الله سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. من أسباب الانحراف عن المنهج الوسطي الغلو والتطرف في الدين. إن الانحراف عن المنهج الوسطي أخطاره جسيمة، فهو تعد لحدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. يؤدي للشباب بالتشكيك في أصول الدين، يشكك الشباب، تجدهم يتابعون هذه المواقع دعاة الباطل، فتجده يحصل عندهم تشكيك في أصول الدين، في عذاب القبر ونعيمه، في نزول عيسى عليه السلام، في خروج الدجال وغيرها من أصول العقائد. تجد في هذه المواقع والمنتديات من يؤثر على الشباب يصرفهم عن المنهج الحق. كذلك إثارة الفتن في المجتمعات على أولادهم. كيف نعالج هذه الأفكار ونحصن الشباب؟ بالعلم النافع، العلم النافع، وأخذ العلم عن علماء السنة الربانيين، بالاعتصام بالكتاب والسنة، بفهم السلف الصالح، كما قال الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. قال الإمام الزهري رحمه الله: الاعتصام بالسنة نجاة، والسنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق في بحر البدع والضلالات. أسأل الله سبحانه أن يديم علينا النعم. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ جنودنا المرابطين ورجال أمننا، اللهم سدد رميهم يا رب العالمين. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لصاحب فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الندمي على هذا التفصيل المبارك المبني على نصوص الكتاب والسنة وعلى فهم سلف هذه الأمة. والآن ندخل المجال لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الشيخ مدرس المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للتعريف على هذه
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة، لقد استمعنا في هذه الليلة المباركة إلى هذه المحاضرة التي هي بعنوان الوسطية والاعتدال. الله صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله محمد نجم بين فيها أهمية الوسطية والاعتدال، وبين الوسطية وقوة الاعتدال، وبين ذكر أدلة الكتاب والسنة على بيان الوسطية والاعتدال، وذكر الأدلة الوسطية والاعتدال في جميعكم، وبين ذلك وبين ذلك مستدلا عليه من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. فجزاكم الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، لقد سمعنا هذه الآية المحاضرة التي قالها من الشيخ عبد الله بن محمد البدري وكانت بعنوان المصرية ودع العلاج. تلاقى النبي صاحب الفضيلة هم الأمور تعالى من فهم وسطيته والاستدلال الذي يقصد استدلال من ذلك بينما ان اعظم المصلين المصليين بالاعتقاد وسلوك المصليين بالفكر والمصليين بطاعه الله استدل على ذلك من كتاب السنه واقوال السلف بهذه الامه. اسال الله لكم الخير والسداد ويجعلنا واتقاكم فتنه لكم في الدنيا والاخره. ايها الاخوه، في الحديث عن موضوع المصليين والاعتقاد امر عظيم وموضوع يجب الاهتمام بين طلاب العلم. لا شك ايها الاخوه ان المصدريه لا شك ان المصدريه والاعتداء امرها عظيم، والله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا امه القصر لتنم الجمال على الناس ويكون صدقي على المشاهد. وقلت الله سبحانه وتعالى أن هذه أمة الصغر ليست الغالية ولا الجهة، أمة الوسط في جميعكم بباب الاعتقاد. هذه أمة الوسط بباب الأسماء وبباب الصفات يعدك منهم من يتقن لا يكون بتوكل على الله سبحانه والاعتماد عليه وتوحيد المنبه إليه يكون ليس أسماء الله وصفاتها كما وردت عن الله سبحانه وتعالى كما بين الله في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. وصف لكم العباده فلا اصحاب ولا اخلاق لهم الا مع القصر التي كانت تقول النبي صلى الله عليه وسلم وجدت سقاطها اصحابها فتبعت من النبي قبلي جعلت بابهم مسجدا وطهورا وغاصبا وما صلى الله عليه وسلم وايضا رجل فلك الصحابه فليصلي وارفعوا الله عن اهل الامه الاصفار التي كانت موجوده عند الامه السابقه. كذلك عند المصدقيه في هذه الامه وبعد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان وسطا تقول ما هدي والنبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسر ما كان يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بمصلحته كان رفيقا بمصلحته بجميع الامور. ولتامل الناس في حجه الاسلام لو جدنا شريعه سمعه شريعه فيها النصوص وفيها سهوله من اعظم المبادئ الوسطيه المسلم وكيف التشريف فيشكر من الله ايضا من اعظم طلب المقام فان المسلم حينما يقول له او لا يستطيع ان يستخدم الله اما لشده برده أو يفهم الله منه أو وقت النظر فإنه يتهم. كذلك المسلم وراءه أو أكثره الشرع عجز لمسعة في شدة البرد إذا كان يشق عليه الحكومة والبرد شدة البرد فأجر عليه الحكومة وحكومة. ولذلك جاء الشرع من أبل مسعة الحكومة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أدخلت ما طاهرتين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الكفين والمسح على الكفين الذي يكون على جلس الإله الكفة في هذا اليوم فالفتي ما بات إلى من صعيد طيبة هذا في الموائل ليس في جسوة من شاب الحديث أنت يمكن فإن لا يكون الإنسان الماء لا يستطيع الغير في الإنسان الماء أو لم يكون غير أن يكون مهيبا يتضطر باستخدام الماء حين الله سبحانه وتعالى أشار على الخير. كذلك في الصلاة فإن المسلم يصلي إذا كان مريضا صلي على خير حاله يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن يصلي الفجر فإن لم تصلي فعلك وفي ضربه يقيما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يصلي على حسب حاله صلي قائما أو يصلي فحسب حاله فلا أمره مؤمن فإن كان أمره ضعيف فإن الله قد وضع عنه الغلب. المهم أن الإنسان يصلي كيف كيف حاله بلبسه أي حال كان بحسب قدرته بحسب حاله. كذلك أنه لا يتخذ أي مكان أدرك به الصلاة فإنه يصلي لا يكثر مكان معين لكن بس لا شك أنه مطلوب لكن إذا صلي أي مكان جالس يجب على تثبيت هذه الأمة وتثبيت دينها على المسلمين. كذلك في بيت الله في مكانه على الذكاء فإذا بقيت هذه الأمة أن الله ما أرد أن يقامنا أتعلم أنه يؤمن ويؤمن وراءه إذا الله إن خلقهم ويؤكي بها فإن الله يؤتي بها أن يعلم أن الأمر إخوانه لم يوجب عليه أن يأخذ من أموالي زكاة ليذهب من الله والقيام والقيام ويضع عمل في يوم المسكينة. وهكذا الشرائع الإسلام في الحج مثلا فإن الحج لا يمكن إلا على المستطيع كما قال تعالى ولله يد الناس من يستطاع من الذين يستطيع فليس على الحج لأن ليس عمل الله الاستطاعة هي الذين هي فلان ومعه كما قال أهل العلم المهم أن هذا قبل بطلبين في هذه الأمة كذلك حق الله عليك يحفظ الربا لانك اذا اتاك يوم الربا فان المال غير بطبقه معينه من الناس والناس فقراء والفقير ليس فقراء لكن الله سبحانه وتعالى حرم الربا واباح البيع لهجره هذه الامه وله تصحيب لهذا الاختصار الذي هو اذا كان بيتك الراسماليه التي تفضل او نحو تحريريه تحكم المال به الدوله لكن المال بيد المحكم تنظم احتشام تنظيما بحيث يكون الانسان القادر على استخدام هذا المال في زياره وفي كسب ونحو ذلك هذا افضل من مظاهر التيسير من مظاهر التيسير ايضا على ان تكون مظاهر الوسطيه ان الله سبحانه وتعالى يحكم الجسم ومنعها وحذر منها وذلك حفاظا على قيم الاسلام
صاحب المقينة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله من عمل الاعتزال الشيخ على التعليق المبارك ونسأل الله جل وعلا أن يهدينا لسلوك الصراط المستقيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشدة والمشركين وأهل فوز الدين اللهم وفق ولاة أمرنا اللهم أصلحهم اللهم سجدهم اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات اللهم نجد المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم نجد المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.